كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون، معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم أينما كنتم مع أجمل باقة ورد ومساء هادئ وسعيد. في هذه الليلة يدور الحوار مع الفنان العراقي سنان محمد، وكما عودناكم نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد. نستضيف اليوم في حلقة الحوار المطول وافد من العراق جمع ما بين الكثير من المواهب الفنية، فهو يغني، يكتب ويلحن أغانيه، يعزف على الجيتار ويرسم على الجدران. معنا اليوم في استوديو الصوت العربي الفنان سنان محمد، أهلا وسهلا بحضرتك.
مساء الخير عليك، مساء الحب والخير والسعادة إن شاء الله دائما يا رب. شكرا جزيلا للمقدمة، هذه طبعا كبيرة علي.
الله يخليك، شرفت استوديو الصوت العربي. وبداية أود أن أعرف كيف تجمع ما بين كل هذه المواهب في آن واحد؟
صراحة يعني هو التعريف المناسب لهذا الشيء صراحة هو حب الحياة. أنا تكون عندي نقطة حب الحياة من زمان، من يوم اللي انحرمت من كثير شغلات بحياتي، لأنه عشت ببلد كان فيه حصار، فيه بعض التقييدات، فحبيت الحياة، حبيت أطلع على الحياة أكثر، لذلك حبيت دائما أتقدم للأمام وأتعلم كل شيء، فكنت دائما أتعلم.
وكيف تم اكتشاف هذه المواهب؟
عن طريق الصدفة صراحة، يعني لما يطلبوا مني شيء كنت ما أقول أنه أنا ما أعرفه ولا أرفض، أقول أي أعرف وأباشر بي، فأضطر أنه أروح أتعلم عنه شغلات حتى أقدر أنفذ الشيء اللي أنا قلت أي عليه. يعني لما كانوا يطلب مني أنه أرسم فرد شيء كنت أوافق، بس بعدين أروح أتعلم أشوف شو راح أرسمه حتى ما أفشل بي، وثاني يوم تلقيني أنفذه وخلص استمريت بالموضوع.
بدايات هذا المشوار الفني
صراحة هو بدأ من الطفولة، بس كنت يعني محروم من الغناء، محروم من العزف، باعتباري من مدينة شوية متقيدة دينيا وعقائديا وكثير شغلات، فما قدرت أتعلم الجيتار ولا قدرت أغني ولا قدرت أساسا حتى أدخل فنون جميلة. بعد ما طلعت لأوروبا كان حلمي أنه أتعلم كل الشغلات اللي ما تعلمتها سابقا، يعني ما كان حلمي مثل باقي الشباب أنه أروح أسوي الشغلات اللي انحرمت منها، أنه أنا ما رحت على أماكن رقص ولا غيرها ولا غيرها، لا، كان حلمي أنه أنا أدخل إلى الأماكن اللي تعلمني الشغلات اللي انحرمت منها مثل الموسيقى، الجيتار، الغناء، هذه الشغلات. والحمد لله تعرفت على الناس اللي وصلوني لهذه المرحلة، من ضمنهم أصدقاء الآن ومن ضمنهم اللي راحوا لحياتهم.
كنت ترسم على الجدران وكان لك معرض في العراق.
كنت بالجامعة صراحة بلشت أرسم لوحات صغيرة يعني وأعرضها بلوحة الإعلانات، فكان أغلب لوحاتي لوحات تعبيرية ومن ضمنها لوحات عارية. صراحة أنا أحب يعني أرسم كثير لوحات الشخصيات، يعني مثلا رجل متكامل، امرأة متكاملة بوضعية جميلة، فكان هذه الأشياء مرفوضة. بعدين اضطريت أنه أعمل معرض صغير، سويت لوحات نص منها اللي هم يرغبون بي والنص الثاني اللي أنا نفسيتي ترغب بي طبعا، وعرضته بالجامعة، فحدثوا أنه انتقلوا اللوحات من الجامعة اللي أنا بيها إلى الجامعة الرئيسية حتى يتشكلوا بمعرض كامل للجامعات كلها، كان بوقتها جامعة الكوفة، واللوحات راحوا ما رجعوا. فبلشت الرسم، بعدين صرت أرسم على الجدران أعبر عن رأيي، لأنه كانت صراحة دائما أحب يعني أنفتح للحرية، للرأي، للتعبير عن الرأي، لأنه أقول أنه أنا موجود حتى وإن كان مو بصوتي، حتى وإن كان مو بغنائي أو بكتاباتي، فبرسمي.
لك أيضا تجربة في الشعر، كتبت في وتريات السندباد.
نعم، وتريات السندباد هذا كتاب كتبته لما كنت بكلية الإعلام، الصحافة والإعلام، سنة 2009، كانت سنة أولى إلي. تأثرت ببعض القصص اللي شفتها باعتباري كنت يعني مجتمع شوي منغلق إلى مجتمع الجامعة، شفت اللي يحبون بعض واللي كذا، فتأثرت بهذا المجتمع، فبلشت كتبت كتاب قصير يعني بيو أشعار تحكي قصص معينة، وهذا الكتاب سميته وتريات السندباد.
مشوارك الفني هل بدأ هنا في برلين؟
بلش في برلين صراحة، بلش من بعض الأصدقاء اللي داموني. أنا صراحة 2012 شاركت في برنامج عرب أيدل، وبعدين طلعت من العراق، فما صارت لي الفرصة أنه أكمل أو أنه أتقدم مرة ثانية، وصار مسألة الرجوع أو السفر إلى لبنان صعبة جدا حتى أقدر أروح على برنامج ثاني. فأول ما جيت هنا أنا كان في برنامج اسمه سوبر ستار العرب، قدمت عليه طبعا، بس للأسف طلع يعني مو حسب الظن اللي ظنينا به،
يا ترى ماذا أضاف لك هذا البرنامج؟
أضاف إلي نوع من الثقة بالنفس مبدئيا كجانب إيجابي، أضاف إلي أنه جانب ثاني سلبي وهو الأسف على الفن، أنه وصل إلى مرحلة معينة مثل هذه ما كنت أتخيلها. بس بعدين تركت هذا المجال، طلعت إلى المجال اللي هو مثلا صرت أغني مع مغني ألماني معروف اسمه ماكس بروزا، طبعا هو صديقي حاليا وبيناتنا تواصل.
كيف أتيحت لك الفرصة في الغناء معه؟
عملت إعلان سابقا قبل سنة، عملته للوزارة، كانت مساعدة وزير الثقافة أعتقد،
الألماني المثالي.
الألماني المثالي عملت هذا الإعلان، وعن طريقة تعرفت على ماكس باعتباري لما عملوا حفلة صغيرة بيوم الافتتاح للإعلان كان مدعو ماكس، وكانت أنا المفروض أغني لأنه باعتباري أنا مغني وقتها، فحبوا أنه أسوي لهم غناء بسيط، فقررنا أنه أنا وماكس نغني أغنية. فالتقينا قبلها وكتبنا قصة حياتي، وهذه كانت أغنيتنا اللي قدمناها بالحفلة. عن طريقها بلشت أنا وياه وطلعت للعالم الخارجي للفن، صرت أحضر على مسارح ألمانية تقريبا بكل ألمانيا، للأسف ما كان الإقامة موجودة حتى أقدر أطلع وقتها على دول ثانية، بس مبدئيا يعني بلشت وياه، وكان كانت الفرصة جميلة جدا، وهو شخص جدا مهذب. بعدها هداني جيتار لما كان يعرف أنه أنا أحب الجيتار، هداني هذا الجيتار بالرغم من أنه الجيتار مالته كان غالي جدا. عندي صديق طبعا ما أنسى فضله، وهذا صديق وأخ بنفس الوقت، اسمه علي جمال، حاليا نشتغل بعض الأعمال مع بعض. هذا الإنسان دعمني روحيا معنويا، خلى عندي ثقة بنفسي، خلاني أقدر أنه أكون، كان دائما يقول لي أنت تقدر، وهالشي خلاني أتعلم الجيتار، خلاني أغني أكثر، خلاني أطلع للناس أكثر، وهي موجود قدامك.
هل لك ببعض الكلمات من أغنية اللجوء التي تغنيت بها معه؟
المقطع الأخير مالتها يقول إيش بن هي كم زوخش فرايهات دي هابة إيش نيش كهابت، يعني أنه أنا إجيت لهنا أدور على الحرية. ما تحضرني كل الكلمات اللي من زمان ما مغنيها، بس هي تحكي عن كل حياتي وشلون أنا إجيت، عن طريق عن أي طريق، وشلون وصلت إلى ألمانيا، شو الأشياء اللي صارت وياي، وبعدين أنه أشرح للناس أنه أنا طالب بالحرية فقط لا أكثر.
هل تقصد من الحرية ما كنت محروما منه هناك في العراق؟
الحرية طبعا حسب المفهوم العام هي مفهوم حرية الروح، كيف تفكر، حرية العقل، حرية القلب، أنك أنت تقدر تقرر الشغلة تتعلمها بدون خوف بدون قيد، مو الحرية أنك تعمل الأشياء اللي محرمة بكتاب معين كان القرآن ولا الإنجيل ولا غيره، أو مو هي الحرية أنك تعمل أشياء حرمها عليك شيوخ أو ناس كثيرة، لأنه مع الأسف حاليا إذا نلتجئ إلى مسألة عقائدية أو دينية فكثير من الأشياء تحرفت، كثير من الأشياء صارت بمسار غير مسارها الطبيعي، لذلك إحنا ما نقدر نثق كامل الثقة بهذه الأشياء. فهي مو الحرية أنك أنت تكسر هذه القواعد اللي موجودة بهذه الكتب، لا، الحرية أنك أنت تؤمن بعقلك، تؤمن بقدراتك، تؤمن أنه أنت شخص قادر أنه تحقق الشيء اللي تحلم به مهما يكون كبير، لأنه مثل ما غيرك وصل إلى القمر، مثل ما غيرك اخترع الأجهزة هذه اللي حاليا نشتغل عليها، أكيد أنت قادر تسويها الأشياء حتى لو ما يكون حلمك لهذا المستوى، بس أكيد تقدر تتعلم الجيتار ولا تغني ولا تكتب الشعر ولا تصير ممثل ولا صحفي. هذه أشياء وأحلام بسيطة جدا، لكن مع الأسف بلداننا إحنا محرومين منها. لو كنت تعزف قالوا لك أنت كافر، حرام، هذا اللي دا تسوي، هذه تجلب الشياطين، هذه تجلب كذا، مع العلم أنه الموسيقى هي غذاء الروح. أنا لما أعزف أحس نفسي سعيد، ما أعتقد أن رب العالمين يكره السعادة للشخص، بما أنه أنا سعيد ما راح تنسيني، ممكن تنسيني صلاتي أو تنسيني الإيمان ببعض الأشياء، لا، أنا أقعد على الجيتار ألعب شوية، ما أعتقد هذا الشيء محرم، ما أعتقد أنه الأشياء البسيطة هذه تدخل الشياطين وكذا، بالعكس إحنا لازم نغلب هذا المفهوم. الموسيقى حاليا هي علاج لأكثر مرضى النفسيين، الموسيقى حاليا هي من أجمل الأشياء اللي ممكن تستمع لها عند الصباح. الحياة صارت كلها عن أشياء شوائب، فليش ما نجيب لها شيء جميل يحليها، والموسيقى من الأشياء الجميلة والأحلام كذلك، تعطي الأمل وتخليك تتطور يعني أكثر.
ما تفضلت به تعريفك عن مصطلح الحرية، ماذا عن الغربة؟ ماذا تعني لك الغربة؟
صراحة أنا بالنسبة إلي كل أرض بها سماء موجودة، السماء ممتدة على كل الكرة الأرضية، كل مكان تلقى بيه عملك، تلقى بيه مستقبلك، تلقى بيه راحتك، الأمان، فهذا يعتبر وطنك. إذا مو وطنك الأم فهو موطنك الثاني اللي يحتواك. فبما أنه أنا احتوتني ألمانيا حاليا وما أنه أنا بألمانيا، يعتبر ألمانيا بلدي وإن كان بلدي الثاني بس تعتبر بلدي. العراق بلدي الأم وأنا جاي من ترابه أحترمه، ولو رحت العراق حاليا يمكن أسجد على تراب العراق، بس اللي احتواني منه احتوتني ألمانيا يعني، فهذا صار موطني وبلدي الثاني. لذلك أنا أعتقد أنه الغربة هي تسمية، يعني مجرد تسمية بالنسبة إليها، ما أحس بالغربة كثير.
أنت الآن في هذا البلد كما تفضلت موطنك الثاني، كيف ترى حياتك في العاصمة الألمانية برلين؟
أنا أشوف حياتي أنه لحد هذا الوقت ومبدئيا الحمد لله أنه ماشي بمسار صح، محتاجة فقط رؤوس أقلام أو نقاط تضع على الحروف حتى أقدر أمسك مستقبلي الكامل للأمام اللي هو راح أكمل به حياتي. حاليا مثل ما أقول أنه أنا دا أحفر الأرض حتى ألقى الوسيلة أو ألقى بداية الخيط اللي توصلني إلى مستقبلي الأبدي. بس هذا البلد أو هذه المدينة تعطي فرص أكثر من باقي المدن الثانية. إن شاء الله راح أبلش على الشهر الجاي بقناة أرتا وراح أشتغل معهم بدائيا كمتدرب. وطبعا رسالتي كإعلامي ربما كانت سياسية سابقا بالعراق، لكن هسه حاب أخليها رسالة إنسانية بحتة، حاب أن أوصل طريق كيف الإنسان يكون إنسان، لأن حاليا إحنا نسينا مفهوم الإنسان شنو، صرنا نشوش على هذا المفهوم كثير. فكيف تكون إنسان؟ كيف تكون محترم للشخص المقابلك، تعطيه حريته؟ فحاب أوصل بهذا المجال، فيديوهات كثيرة، طريق أفلام، طريق تقارير، كثير شغلات، وإن شاء الله ألقى القناة اللي تدعم هذا العمل.
الفنان سنان محمد، لا أريد أن أقلب عليك المواجع، ولكن علمت بأنك مررت بتجربة مريرة وصعبة جدا للغاية عندما جئت هنا إلى العاصمة الألمانية. نعم. برلين كانت رحلة قاسية، فيها مزيج من الخوف، فيها مزيج من العناء والأمل والمغامرة. كيد. فهل تفضلت بأن تحكي لنا هذه التجربة؟
طبعا كانت فكرة انه انا اطلع لألمانيا بحد ذاتها بذاك الوقت فكرة شوية صعبة، لانه انا جيت بالوقت اللي ما اجوا، ما كانت في منظمات تساعد او يعني سيارات تنقل او اشياء تنقل، كنا وحدنا بالطريق، لما نمشي 4-5 مع بعض طول الطريق. فاثناء عبوري من تركيا كان من المتوقع انه احنا نعبر بسفينة شوية كبيرة يعني، او يكون عدد اللي ويانا قليل، مثل ما قال لنا اللي عبرنا طبعا المهرب، قال انه انتم 25 شخص والمركب اللي انتم عليه يتحمل 60. فلما صعدنا لقينا روحتنا احنا تقريبا شي 80 شخص على مركب ما يتحمل 20. اضطرينا انه احنا مثلا نجمع النساء والاطفال بالوسط ونقعد احنا على الاطراف، حتى لو صار اي شيء نكون احنا اللي متصدرين بالموضوع. فانا من حسن حظي انه انا قعدت على راس المركب بالبدايه، انا وبعض اصدقائي الله يذكرهم بالخير موجودين طبعا في برلين. فمشينا أثناء ما عبرنا الحدود التركية اليونانية، كان وقتها شتاء، فوحدة من الموجات أخذتني وياها أنا وثلاثة من أصدقائي. فلما غرقت في البحر طبعا شربت مي كثير، أنا ما أعرف أسبح، هاي شغلة وحيدة أنا ما تعلمتها، يعني لازم تسأليني عليها فلما غرقت شربت مي كثير، المي المالح صراحة. كل اللي شفته قدامي هو حياتي من أول يوم لحد اليوم اللي وصلت به بثواني، لحد ما سلمت حالي للبحر، قلت خلاص يعني انتهت حياتي. فجأة لقيت روحي فوق الموج وطلعت على البحر، كان الدنيا ليل، فلقيت سماء ومي والدنيا ظلمة المهم بقيت بالبحر وأنا أصرخ طبعا بكل صوتي أنه أحد يجي ينقذني، بلكي يعني يتعدى قارب ولا شيء، وأسمع صوت قريب، كان واحد من أصدقائي اسمه أبو علي حسين، فقال لي انت منو؟ يعني ما يعرفني من صوت، قلت له انا سنان، قال خلاص اهدى مكانه، كان هم موجود. طمأنيت وقتها، بعد ساعات يعني كثيره يلا اجانا المركب اللي هو حمايه خفر السواحل، اخذونا وملابسنا متبلله الى جزيره تبعد تقريبا شيء 4 ساعات مشوا بينا، البرد طبعا كتلنا، لا اكو شيء غطاء ولا اي شيء. ودونا على مخيم، قالوا هذا المخيم لازم تبقون به. فلما دخلنا للمخيم، جزيره اسمها كيوس، لما وصلنا للمخيم المخيم كان مليان، كان من المفترض أنه كل مجموعة تدخل تبقى 3 أيام وتطلع، فالمجموعة اللي المفروض تطلع تأخرت يوم، اضطرينا أنه ننام يوم كامل بالشارع بملابسنا المبتلة. المهم عدت 40 يوم ماشي طبعا من اليونان لحد ألمانيا، 5 مرات حاولت على مقدونيا. أثناء دخولي على مقدونيا كانت عن طريق المزارع، فكانوا مستولين عليها مجموعة من الأفغان أو الباكستان، هذول كانوا قطاع طرق. احنا قليلين جدا، ما كنا كثار، فاي واحد يجي ياخذوه على اساس ان هم يوصلوا او يعبروا على الجهه المقابله، بس يخلوه بكوخ صغير، ياخذون غراضه، ياخذون تليفونه، ياخذون كل شيء عنده ويبقى هو، يا اما يعطيهم فلوس يا اما يتصلون بواحد يعرفه حتى يعطيهم فلوس. فكنت اني واحد من سعداء الحظ اللي حالفني انه اكون وياهم. فاخذوني اني وشخص هو وزوجته وابنه الصغير وصديقي الثاني اسمه علي، كان معي مرافقني من بدايه الرحله، اخوي الصغير اعتبره. وهذا أكثر شيء ألمني، نسيت أذكر أنه هو توقعت أنه غرق لأنه ما كان حاب أنه يلبس الجاكيت، فبكيت كثير وأنا بالبحر. كان كل همي أنه شلون راح أبلغ أمه، بس بعدين لما عرفت أنه عايش كانت هذه فرحة عظيمة. المهم ثاني يوم هربت من عندهم، كان أكو نهر نازل من جبل مي بارد جدا وقتها، قلت لك أنه إحنا بعز الشتاء، فكان مستوى النهر يطلع شيء تقريبا 80 سنتيم أو 70 سنتيم تقريبا، فكنا نضطر أنه ننزع ملابسنا وندخل وبعدين نرجع نلبس ملابسنا بالجهة الثانية. فكل مرة نوصل يمسكنا البوليس ويرجعنا لليونان من جديد، ولازم نحاول. فخمس مرات حاولنا وبالخامس الحمد لله نجحت بمساعدة بعض الأشخاص. طبعا كان دائما رب العالمين يوفر لي أشخاص يساعدوني لأنه كان ثقتي بالله كبيرة، كنت دائما مبتسم، ما حزنت بهاي الفترة. صح أكلت من 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 الشارع، أكلت من كل مكان، كنت مثل المشرد. وأنا عملت فيديو عن المشردين، هذه ما أقصد بها فقط قصة المشردين الموجين، لا، أنا عشت حياة التشرد، أنا حسيت بيها، اضطريت أنه أعيشها، مو لأنه أنا حابة أعيشها، اضطريت أنه أعيشها بالظروف صعبة جدا، بالرغم من أنه أنا لما طلعت من بلدي، ببلدي كنت مرتاح جدا، عندي مكاني، عندي سيارتي، أهلي، ناسي، أصدقائي، يعني متيسر الحال ما شاء الله، بس اضطريت أنه أعيش هذه الحياة، وعملت عليها فيديو إن شاء الله تشوفيه موجود على الفيسبوك. فعشت حياة التشرد هذه بس كنت مبتسم. ليش؟ لأنه كنت أعرف أنه دائما في ظهري أكو رب حاميني، ولو راد يصير لي شيء هذا مكتوب إلي خلاص. فكنت دائما أقول الحمد لله ومكمل. فيجوني أشخاص يخلون إيدهم بإيدي وكمل، يخلون إيدهم بإيدي وكمل لحد ما وصلت لهنا. طبعا وصلت نص بني آدم.
يعني حقيقة قصة ولا في الأفلام يعني.
يا ربي يسلمك.
أتمنى لك كل التوفيق في هذا البلد، وأود قبل أن أختم مع حضرتك، لكل من قاس وعانى حتى الوصول إلى هنا، لكل من يود أن يبدأ ستارت من جديد، ماذا تقول؟ وجه كلمة.
أقول لازم يكون قوي جدا، ولازم يبتعد عن كل الأشياء اللي السلبية اللي موجودة بها المجتمع، لهذا المجتمع به شغلات سلبية وشغلات إيجابية. أغلب الناس اللي كانوا منحرمين ببلدانهم اتجهوا إلى الأشياء السلبية، يعني اللي كان مثلا عندنا احنا، خلينا نحكي بالقلم العريض، المخدرات، الشرب الزائد، الإفراط بالشرب، السهرات بالديسكوات وأماكن اللي غير معروفة تجلب الأمراض وغيرها من الأشياء الكثيرة. كثير من الناس اللي كانوا محرومين أو الشباب أو اللي الأشبال اللي حاليا
هذا هو تعريف للبعض من غير مقاطعة لمعنى الحرية
بالضبط، اللي ما كان موجود عندهم هاي الأشياء، ولما وصلوا إلى هذا المكان. أنا عندي ناس أعرفهم شخصيا توفوا بسبب أنه كانوا جرعة هيروين زايدة، جرعة كوكايين زايدة بألمانيا. مع العلم أجوا ما كانوا يعرفوا شنو السيجار. لذلك يعني نصيحتي لهم أنه لا يتوجهوا للجانب السلبي، خلينا نشوف الجانب الإيجابي بهذا المجتمع، مجتمع ناجح جدا، مجتمع فاتح أبوابه للجميع، مجتمع يوفر لك كل السبل أنه تكون شخص ناجح ومعروف. إذا كنت تريد توصل اليوم بلدك، ممكن أنت سنين حتى تصعد باية الدرجة الأولى، لكن بهذا البلد ممكن أنت من سنة واحدة تقدر تصعد خمس بايات، خمس مستويات، وهذا الشيء جدا حلو. نصيحتي لهم استغلوا الفرصة، وخلينا نبتعد عن المشاكل، لأنه إحنا جايين نمثل بلداننا، فلازم جد أنه نرفع رأس بلداننا، لأنه سمعة العرب مهمة جدا. أنا كعراقي أمثل بلدي العراق، لأنه أنا اليوم اللي يشوفني بالشارع، حتى وإن كنت أحمل الجواز أو الجنسية الألمانية، حتى وإن كنت صار لي 25 30 40 سنة بهذا البلد، بالأول بالأخير أسمى عراقي مقيم أو عراقي مولود هنا، عراقي. فلازم كلمة عراقي أو كلمة سوري أو كلمة مصري أحافظ عليها هذه، وأرفع رأس بلدي بهذا المكان، لأن كل تصرف أتصرف رح يكون محسوب عليه. دي شوفوا اليوم أنا إذا تصرفت غلط رح يقولوا هذا عراقي تصرف غلط، فجميع العراقيين هم مزينين، أو إذا سوري أو كذا. فأني أنصح أخوتي وكل الناس اللي موجودين هنا أنه يا ريت يتمسكوا بالجانب الإيجابي، والحمد لله شفت كثير ناس إيجابيين.
في نهاية هذا الحوار المميز لا يسعني إلا أن أشكرك على قدومك وتلبيتك الدعوة، أتمنى لك كل التوفيق.
سعيد جدا طبعا بلقائي بكم، وسعيد جدا بتواجدي بهذا المكان، وسعيد أكثر أنه عن طريقكم أوصل صوتي إلى كثير من الناس.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها. ترامب يهدد المهاجرين بالقوة، أزلبون يطالب ميركل بالتحرك، الحكومة الألمانية تدافع عن اتفاقية الهجرة للأمم المتحدة، لاشيت يحذر الحزب المسيحي الديمقراطي من الانزلاق نحو اليمين، الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الحصار المفروض على كوبا، وأخيرا الرئيس البرازيلي يريد نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس. كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين. طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. هدد الرئيس الأمريكي ترامب بشكل غير مباشر المهاجرين بإطلاق النار عليهم عند الحدود الأمريكية، وقال إنهم قذفوا الشرطة المكسيكية بالحجارة وإن أمريكا لن تقبل بذلك، وإذا قذفوا الجنود الأمريكيين بالحجارة فسيردون عليهم بالرصاص. وقال إنه قال للجنود الأمريكيين إن الاعتداء عليكم بالحجارة هو اعتداء عليكم بالبندقية. طالب أزلبون وزير خارجية لوكسمبورغ المستشارة الألمانية ميركل بتأييد الإصلاحات المزمع إدخالها على هيكلية الاتحاد الأوروبي، وقال إن المقترحات التي تقدم بها الرئيس الفرنسي ماكرون والمفوضية الأوروبية مطروحة على الطاولة وقد حان الوقت للتفاعل معها، وإذا لم يحدث شيء حتى نهاية العام الجاري فسيكون هذا خطأ ألماني. وكان ماكرون والمفوضية الأوروبية قد اقترحا وضع ميزانية خاصة بمنطقة اليورو، ولم تتفاعل ميركل مع ذلك حتى الآن. حذرت الحكومة الألمانية ممن يحذرون من اتفاقية الهجرة للأمم المتحدة، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن هناك من ينشر معلومات خاطئة لتحريض الرأي العام ضد هذه الاتفاقية، وفي المستقبل ستواجه السلطات الألمانية مثل هذه المعلومات الخاطئة التي ينشرها حزب البديل من أجل ألمانيا. وكانت الأمم المتحدة قد اتفقت في يوليو الماضي على اتفاقية هجرة توفر الأمن والنظام، وستشكل الاتفاقية هذه أساساً عالمياً للتعامل مع الهجرة. ويعتبر اليمينيون المتطرفون والشعبويون المتطرفون هذه المعاهدة تدخلاً في السيادة الوطنية. حذر لاشيت رئيس الوزراء في ولاية نوردراين بيستفاليا الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي من انزلاق الحزب نحو التطرف اليميني، وقال إنه مقتنع بأن مثل هذا التحول خطأ كبير وإنه سيجعل الحزب يحافظ على النهج الوسطي. وقال إن الداعي إلى هذه التصريحات هو جدل الراهن الدائر بين صفوف الحزب حول الوجهة المستقبلية للحزب، وبعد أن انسحبت ميركل من رئاسة الحزب سيترشح خلفاء محتملون لرئاسة الحزب، ومنهم شبان وزير الصحة وميرتس رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق، وكلاهما ينتقدان النهج الذي تتبعه ميركل، ولاشيت لن يترشح للفوز برئاسة الحزب. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، وطالبت 189 دولة الرئيس الأمريكي ترامب بإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الدولتين الاثنتين فقط اللتين صوتتا ضد هذا القرار، ولم تمتنع أي دولة عن التصويت. وقالت هيلي المندوبة الأمريكية إن الأمم المتحدة خذلت سكان كوبا، وصوتت الولايات المتحدة للمرة 26 ضد هذا القرار، وامتنعت عام 2016 إبان حكم أوباما فجأة عن التصويت. كتب الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف في موقعه على تويتر إنه ينوي مثلما أعلن أثناء الحملة الانتخابية نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، لا سيما إن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام ذلك. وأعرب نتنياهو عن ارتياحه لهذا الإعلان البرازيلي، وبذلك تتبع البرازيل خطوة أمريكا عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيراً بذلك خلافات عالمية. وكذلك الفلسطينيون يعتبرون القدس عاصمة لهم. والآن في ختام حلقتنا لهذه الليلة نذكر مستمعي الأكارم برقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. يتجدد اللقاء يوم الاثنين القادم في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال والزميل هارون سويس، ومن القسم الفني كريستينا شونيغا. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.